سجالات ومعنى للسؤال سجال وللفكرة معنى رؤى تتقارب وأفكار تتقاطع سجالات ومعنى حيث الفكرة والسؤال يديرها إذاعيا عبد الرزاق جلولي.
حضورنا الكريم مستمعنا الكرام إنما كنتم وحيثما وجدتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم ونلقاكم في هذا العدد الجديد من برنامج سجالات ومعنى عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية. يشرفنا في هذا العدد أن نستضيف الأستاذة مريم شرفي المفوضة الوطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، لنسألها عن واقع الطفولة في الجزائر اليوم بين التطمين والتهويل. الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، إلى أين وصلت الهيكلة ومباشرة العمل، ميكانيزمات عمل الهيئة وآليات عملها، أولوياتها العاجلة والآجلة، علاقتها بالمؤسسات ذات الصلة، وقانون حماية الطفولة بين المكسب التشريعي والتحدي الميداني، وهل تسمح التطورات الحاصلة بإعادة السكة لمكانة الطفل في الجزائر وتبقى البراءة براءة حقا في ظل ظهور سلوكات شاذة ما كنا نسمع بها من قبل. نحييكم من جديد مستمعنا الكرام دائما عبر أثير الثقافية الجزائرية وبرنامج سجالات ومعنى، ونرحب بالأستاذة مريم شرفي المفوضة الوطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها. مساء الخير أستاذة مريم، مرحبا بك على أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية.
مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا الموضوع الجد هام اللي هو موضوع الساعة.
أستاذة مريم، في البداية صورة عن واقع الطفولة وحمايتها في الجزائر.
شوف، احنا لازم شيء نتمنوه أنه الجزائر اهتمت بالطفولة منذ الاستقلال، كما نعرفوا أن الجزائر ورثت عن العهد الاستعماري طفولة هاشة، طفولة مشتتة، يتامى، أطفال بدون مأوى، وكما نذكر كنا أنه كانت واحد الظاهرة تاع الأطفال ماسحي الأحذية إذا تذكروا مباشرة بعد الاستقلال. الجزائر سنت عدة قوانين اهتمت بالطفولة، وفي كل مرة كان هناك مراجعة للقوانين، قانون الأسرة يتكلم على الطفولة، قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المحبوسين، قانون المدني، كل القوانين يعني تناولت حماية خاصة لهذه الطفولة. لكن سنة 2015 عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال الحماية القانونية للأطفال، وذلك بصدور قانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، وهذا مكسب كبير جدا يضاف إلى مكاسب عديدة حققتها الطفولة في بلادنا. وكما نعلم أيضا أنه على صعيد الدولي الجزائر دائما كانت سباقة في المسابقة على كل اتفاقيات المتعلقة بالطفولة وذات الصلة بالطفولة، وعلى رأسها اتفاقية دولية لحقوق الطفل لسنة 1989 واللي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992. إذا نقول لك أنه في مكاسب من الجانب القانوني، مكاسب عديدة للطفولة، ولو نتصفح فقط قانون حماية الطفل اللي تعتبر الجزائر رائدة في هذا المجال دوليا، لأنه عدة دول مازال ما صدرتش قانون للطفل، ما تمتلكش هذا الإطار القانوني للطفولة، وربما تناول حماية الطفولة في عدة نصوص أخرى. لكن احنا في سنة 2015 قلت لك صدرنا قانون حماية الطفل، واللي لما نتصفح المواتعه نصيبه ينص على كل المبادئ الأساسية اللي جابتها اتفاقية حقوق الطفل، ومن بينها نصيبه يتكلم على المصلحة الفضلى للطفل. يقول القانون أنه كل عمل، كل حكم، كل إجراء إداري اجتماعي، كل قرار قضائي لازم ناخده بعين الاعتبار تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. نصيب القانون أيضا ينص على الأسرة باعتبارها المكان الطبيعي لتواجد الطفل، ويعطي أهمية كبيرة إلى الأسرة وإلى ضرورة القيام بواجبها في تربية الأطفال. نصيبه ينص على مبدأ مهم جدا وهو عدم التمييز بين الأطفال، وهي من بين أهم المبادئ التي تناولتها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأخرى. كما نصبه قانون أيضا ينص على حق الإشراك، لأنه هذا موضوع مهم جدا. إحنا لما نتكلم على الطفل لازم نقوله أن الطفل عنده حق الإشراك، حق المشاركة، حق التعبير عن الرأي داخل الأسرة، في المدرسة، في الشارع، في كل مكان، لأن الطفل ما راهوش دوكا شيء فقط. الطفل هو كيان عنده مبادئ، عنده الكلمة تاعو اللي لازم يصغى لها ونستمع لها ونعمل على تحقيقها بتوجيهات منا نحن الكبار.
أستاذ مريم، فقط هذا الوصول إلى هذا القانون، هل جاء نظر لتطورات واقعية في الميدان والمجتمع، أو نظرا أيضا لتطور منظومة الشرعية الدولية وأحيانا ضغوط بعض المنظمات الحقوقية؟
هو وجود هذا القانون هو كان من بين المطالب تاع لجنة حقوق الطفل اللي كانت وجهتها للجزائر عند تقديم تقريرها لسنة 2012، اللي تقول لازم يكون للجزائر يعني قانون إطار خاص بالطفولة. وأيضا هذا القانون أنشأ شيء جديد، يعني أول مرة في الجزائر تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة اللي ترأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، اللي ممكن بعدين نعود نتكلم عليها. وهذا يعتبر مكسب يعني كبير جدا، لأنه هي هيئة جديدة تضاف إلى هيئات أخرى، لكن اهتمامها فقط راح يكون في مجال الطفولة، وهو ما راح يكون يعطي يعني حماية أكثر لأطفال الجزائر.
جميل. وأيضا بالمقابل سنناقش تفاعل الهيئة مع القانون ومع المجتمع وتفاعل المجتمع معه. نأتي إلى الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، هيئة جديدة مكسب للطفل الجزائري وحماية الطفولة. الآن حوالي قرابة العام من تأسيس الهيئة، الهيكلة إلى أين وصلت؟
هي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة كما قلنا أنشأت بموجب قانون حماية الطفل. هي هيئة موضوعة لدى السيد الوزير الأول، نظرا لأهمية هذه الهيئة تم وضعها لدى السيد الوزير الأول. هي تعمل في عدة مجالات، لكن قبل ما نقول لك مهامها نقول لك أنه بمجرد ما تم تنصيبنا واختيارنا على رأس الهيئة من قبل فخامة رئيس الجمهورية في شهر جوان 2016، عملنا على إصدار نصوص تطبيقية لقانون حماية الطفل وهيكلة الهيئة الوطنية. حاليا أصدر المرسوم رقم 16334 اللي ينظم ويسير العمل للهيئة. هذه الهيئة اللي حاليا متكونة من 2 مديريات، مديرية لحماية حقوق الطفل ومديرية لترقية حقوق الطفل، وفيها لجنة تنسيق دائمة. هذه اللجنة التنسيق الدائمة تضم تقريبا 15 ممثل عن قطاع وزاري، وتضم أيضا ممثلين عن المجتمع المدني. الهيئة اللجنة التنسيق الدائمة هذه اللي كانت نصبناها في شهر مارس 21 مارس 2017 أو بدأت نشاطها الهيئة، ونظمنا مع الهيئة عدة يعني مناسبات كإحياء اليوم العالمي للطفل في 1 جوان، وإحياء اليوم الطفل الجزائري في 15 جويليا من كل سنة. وهذا أيضا مكسب كبير جابوا قانون حماية الطفل، لأنه نص على يوم وطني لحماية الطفولة. إحنا رانا حاليا في إطار اختيار الإطارات اللي راحين يعملوا معنا في الهيئة الوطنية، وفي إطار تكوين الموظفين إن شاء الله، لأنه على عاتقنا مهمة كبيرة نقدر نقسمها إلى يعني عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو ترقية حقوق الطفل عن طريق وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق بين كل المتدخلين وكل مؤسسات الدولة والإدارات، وأيضا عن طريق متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفولة وتنسيق الجهود. وهنا اللي كان يبان الدور الرئيسي للجنة التنسيق الدائمة. أيضا نحن في إطار أيضا إن شاء الله بناء لأنه بنك معلومات وطني حول حقوق الطفل، لأنه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة راح تكون المرجعية بالنسبة للإحصائيات الخاصة بالطفولة في مجال كل المجالات التربوية الصحية. حبيت فقط نضيف شيء، أنه تكلمت على العنصر الأول هو ترقية، لكن في موضوع ثاني مهم جدا هو حماية الأطفال. هنا مهمة الهيئة الوطنية هو حماية الأطفال في خطر. لهذا القانون ينص على أن المفوض الوطني يتلقى الإخطارات عن كل مساس بحقوق الطفل.
قبل ذلك يعني لكي لا نمر على لجنة التنسيق الدائمة التي وضعتموها، هذه اللجنة ممن تتركب مهامها وأهميتها اليوم؟
أكيد. شوف، هي هيئة، هي لجنة تنسيق دائمة تتشكل كما قلت من ممثلين عن 15 قطاع وزاري. ممكن نذكر لكم البعض كوزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزارة التربية الوطنية، وزارة العمل والتشغيل، وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، يعني كل القطاعات ذات الصلة. 15 قطاع وزاري أيضا متشكلة من ممثلين بعض الجمعيات. نذكر مثلا جمعية ندى، نذكر الكشافة الإسلامية الجزائرية، الهلال الأحمر الجزائري، جمعية إقرأ، جمعية أنيت للأطفال المعوقين. لكن نقول بأن هذه اللجنة، لجنة التنسيق، هي قابلة للتوسيع في كل مرة، وممكن أنها تستعين بخبراء، وفي كل مرة ندرس موضوع متعلق بشيء ما ممكن أننا نطلب حضور خبراء في هذا المجال. هي تجتمع مرة في الشهر على الأقل، يعني ممكن أننا ندير لها لقاءات أخرى. وحاليا الهيئة، اللجنة التنسيق الدائمة، احنا رانا في إطار تحضير إلى بناء بنك المعلومات، لأنه مهم جدا أننا نعرف بأن الإحصائيات الخاصة بالطفولة ما ناش نوجدها في كل مكان، وربما نسمع من هنا وهنا إحصائيات ربما هيش إحصائيات صحيحة. لكن الهيئة الوطنية لما تعمل هذا بنك المعلومات، وهذا راح تكون هي المرجعية في كل الإحصائيات الخاصة بالطفولة، وبناء عليها ممكن راح تكون تبنى عليها تغييرات ومراجعة قوانين وكل شيء.
عملية الإحصائيات، نحن في الجزائر من كثير مشاكلنا أنه إحصائيات سارقة، وإحصائيات في كثير من المجال غائبة. على أي أساس تعتمدون منهم الشركاء في من أجل الحصول على إحصائيات حقيقية ودقيقة؟
شوف، احنا قلت لك احنا ممثلين تاع 15 قطاع وزاري، وحنا كنا طلبنا منهم أنهم يقدموا لنا تقارير عن أهم الإنجازات والإحصائيات في كل قطاع، لأنه لما نتكلم على الإحصائيات لازم نعرف وش عملنا وين راهم النقائص باش نحسنها. لما تكون عندي أنا كل قطاع إنجازاته في مجال الطفولة وبالإحصائيات، ومن بعدين ندرس هذه الإحصائيات يكون فيها استغلال، ومنها تكون كاين توصيات لتحسين هذا في أي مجال اللي نشوفه فيه نقائص.
طلبتم القطاعات؟
طلبنا أكيد، أنه إحنا كنا طلبنا في آخر اجتماع للجنة التنسيق الدائمة، طلبنا من كل القطاعات الوزارية الممثلة وحتى الغير ممثلة، لأنه ممكن أننا قلت لك نوسع الهيئة ونطلب أي شيء همنا من جهات أخرى، باش هكذا نبداو في بناء هذا بنك المعلومات. وان شاء الله اللي راح يكون باذن الله تحت تصرف المواطنين ثاني، لانه راح نفتح البريد الالكتروني قريبا للهيئه ان شاء الله خلال الشهر هذا باذن الله، لان كملنا من انه. لكن الشيء اللي عطل شويه الاعلان عن البريد الالكتروني اننا حاليا رانا في اطار تحضير لاليات الاخطار، لأنه ربما دوك نتكلم عليها كيف ممكن نخطر على كل مساس بحقوق الطفل.
جميل. فقط في قضية بنك المعلومات ولجنة التنسيق الدائمة، هل هي من مهامها استشارية وتوجيهية أكثر لتوفير المعلومات، أم قد تأخذ آليات عملية؟
هي مش استشارية فقط وتقدم غير معلومات فقط، هي تعمل معنا. هي أهم شيء أننا قلنا من بين مهام الهيئة الوطنية هو تنسيق جهود كل المتدخلين في مجال الطفولة. تعرفوا احنا في كل مكان كاين نشاطات كبيرة راي تعمل، لكن نتجهلوها. كاين كتير من الناس ما نعرفش أنا وش راوين دار في وزارة التضامن، وش راوين دار في وزارة العدل، وش راوين دار في وزارة الداخلية في مجال الطفولة. من بين مهام أننا ننسق كل الجهود ونمشي في سياق واحد،
جهود متفرقة تصب في شكل واحد،
وكلها من أجل تحقيق شيء واحد هو مصلحة الطفل الفضلى.
جميل. في مصلحة الطفل الفضلى، الآن الهيئة ماذا قدمت من جديد؟ ما هي الآليات التي تعتمد عليها كي تحقق هذا الهدف الكبير؟
احنا في إطار، احنا وضعنا مخطط عمل لهذه السنة إن شاء الله اللي راح ننطلقوا فيه، لكن نشوف باللي من أولوياتنا حاليا أننا رانا في إطار وضع آليات الإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل. أنا كان سبق لي وتكلمت وقلت بأنه في إطار تحضير للخط الأخضر، احنا مشينا في الإجراءات. صحيح أنه مازال ما أعلنتش على الخط الأخضر، لأني قمت بإجراءات اللي لازم. احنا طلبنا من سلطة الضبط منحنا الرقم الأخضر وتلقينا الرقم الأخضر، وهو راح يكون رقم سهل الاستعمال خاصة بالنسبة للأطفال، لأنه هذا الإخطار ممكن نتلقاه من الطفل، من المسؤول عن الطفل، من كل شخص طبيعي أو معنوي، كل أشخاص يشوفوا أنه هناك مساس بحقوق الطفل يطفله. لكن أنا ركزت أنه الخط يكون سهل الاستعمال من قبل الأطفال، وراحين إن شاء الله لما نعنوا عليه راح نشوفوا بأنه أي طفل في يعني في بداية ما يبدأ يعرف الأرقام ممكن أنه يستعمله. عملنا أيضا على أننا طلبنا إلحاق بعض الأخصائيين النفسانيين بالهيئة الوطنية باش يكونوا هم اللي يعملوا في خلية الاتصال. البارح نشكر تاني جدا سيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات ورقمنا على أننا البارح نضينا اتفاقية بالنسبة للبدء في وضع الوسائل المادية لخلية الاتصال، اللي إن شاء الله العمل هذا راح يدوم تقريبا أسبوعين وتكون الخالية واجدة. وإحنا في هذا الإطار أيضا رانا ندربوا في الأشخاص اللي راحين يشرفوا على خالية الاتصال، لأنه أهم شيء نعرفه أنه إحنا كهيئة وطنية نحن لا نتلقى الإخطار على المساس بحقوق الطفل فقط، لكن نعالج هذا الإخطار. لمعالجة هذا الإخطار ممكن أننا نتكلم عليه أنه راح يكون بطريقتين. لما نتلقى مساس بحقوق الطفل أنه شخص يبلغنا بأن هناك طفل يتعرض للتعذيب، ولا طفل ما يروحش للمدرسة، ولا طفل راهو مهمل، ولا طفل راهو 12 تاع الليل في برا، المهم إحنا نتدخل إما عن طريق حماية اجتماعية نرسلوا الإخطار هذا إلى مصالح الوسط المفتوح. هي مصالح موجودة في 48 ولاية تابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتدخل، لكن هذه المصالح هدفها الرئيسي هو إبقاء الطفل داخل الأسرة. الجانب الثاني أنه إذا تبين أن الخطر على الطفل موجود داخل الأسرة تاعه ولازم الطفل هذا يتنحى من الأسرة تاعه، هنا نخطر مباشرة قاضي الأحداث، لأنه كما تعلمون باللي مكان طبيعي للطفل هو الأسرة، والوحيد اللي عنده حق ينحي الطفل من الأسرة هو القضاء، هو قاضي الأحداث، لإذا استدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك. إذا كان الخطر على الطفل داخل الأسرة لابد من تدخل قاضي الأحداث. بعد هذا احنا راح يكون عندنا الرجوع من قبل يعني الرجوع على ما تم اتخاذه من قبل مصالح الوسط المفتوح ومن قبل قضاة الأحداث، ونعرف أنه كل قضية كل إخطار تلقيناه كانت فيه معالجة بهذه الطريقة.
أستاذ، يعني عملية خاصة هذه عملية أخذ الطفل من الأسرة في المجتمع الجزائري، هل تعتقدون أنكم سيكون هناك قبول من طرف المجتمع؟ وخاصة هذه النقطة أثارت كثير من النقاش والجدل، باعتبار هناك من اعتبر أنها تشجع الأطفال على أن يمارسوا أي شيء بدون رقابة بدون جزاء أيضا، وبالتالي تشجعهم على التآمر حتى على والده.
لما نقول أنا بديت وقلت باللي الأسرة هي المكان الطبيعي لتواجد الطفل، الطفل لازم يكون في الأسرة لأنه هي المكان اللي لازم يتربى فيه. لكن إذا كانت هذه الأسرة مصدر الخطر، عباك باللي كاين أطفال يتلقاو تعذيب من قبل الأسرة تحهم، كاين أطفال اللي يمنعهم الأسرة تحهم من أنهم يروحوا يتمدرس، كاين أطفال هنا الخطر، هذا هو الخطر اللي يعني نقول عليه اللي نقدر نروحه نظرا لمصلحة الطفل أننا ننزع الطفل من الأسرة. لكن نقول لكم شيء مهم جدا، أنه حتى قبل صدور قانون حماية الطفل كان الأمر 72-3 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة ينص على هذا النقطة، وينص على أنه ممكن نروح إلى وضع أطفال عند أشخاص جديرين بالثقة. لما جاء قانون حماية الطفل عودنا خلينا نفس الشيء في أنه الله سبحانه وتعالى يهدي الأطفال، هم هدية، أفضل هدية، أفضل شيء موجود في الدنيا. لكن لما العائلة يكون عندها أطفال لازم تحافظ عليهم، لازم تربيهم، لازم توقف على صحتهم. لكن إذا كانوا هما الوالدين ولا العائلة مصدر خطر على الطفل، طفل يتعرض لأنه يتحرق، والطفل عن طريق الفرشيطة كما نقوله يحرقوه، والطفل يتعرض للضرب كل يوم، والطفل يمنعه من الغذاء، والطفل هذه أشياء موجودة، هنا الطفل هذا راه في خطر في هذه العائلة. أنا نفضل نزعه من هذه العائلة ونحطه عند عائلة بديلة، عائلة اللي ممكن أنها تكون أرحم من عائلته الأصلية. وهذا الشيء اللي لازم نلحقه له، اللي لازم الوالدين يعرفوا بأن الطفل هذا هي أمانة نحافظ عليها ونربيها ونقوم بكل شيء، لأنهم هما هم المستقبل تاع الوطن.
ولكن قد تكون أحيانا ظروف اجتماعية معينة هي التي تتسبب في هذا الإجراء. ونفترض مثلا أن الطفل أخذ من عائلته إلى عائلة بديلة، ثم العائلة الأصلية عادت وأرادت أن تستقيم وتربي هذا الطفل، هل العائلة البديلة ترجع مباشرة؟
هي حالات وحالات. في بعض الأحيان النزع من العائلة يكون مؤقتا، لأنه في بعض الحالات تبين باللي العائلة هذه ربما مريض عقليا، وممكن أني نداويت الأب، أني نعطيك أمثلة فقط، أنه الأب يعاني من اضطرابات، وممكن بعد ما يتلقى علاج وقاع راح يرجع إلى المكان إلى يعني وعيه وكل شيء. هنا النزع من العائلة هذه ربما راح يكون لفترة مؤقتة، لأنه خلال هذه الفترة ممكن الطفل حتى يتعرض إلى القتل على بالكم. وشفنا حالات وين عائلات وين أب ولا الأم، الأم اللي ترمي ولدها من الطابق الخامس، هذه أمها هي مختلة عقليا. احنا لو كان عندنا اعلام من قبل بهذا الخلل، كان ممكن انه ينزع الطفل من هذه العائله وما نلحقوش الى هذه النتائج. لكن مع هذا انا نعاود نركز على نقطه مهمه، مكان الطبيعي للطفل هو عائلته. النزع من العائلة إذا استدعت المصلحة الفضلة للطفل، إذا كان الطفل في خطر، والخطر يقدر يكون من شيء صغير حتى إلى أقصى شيء هو قتل الطفل. من هنا هذا هو التدخل تاع النزع.
فقط على مستوى التعنيف، هناك يعني ربما التعنيف الجسدي، وهناك أيضا تعنيف لفظي وتعنيف نفسي إلى غير ذلك، قد يكون من داخل العائلة أو خارج العائلة. هل وضعتم ميكانيزمات لكل جزء أو كل شكل من أشكال العنف ضد الطفل تعامل معين معه؟
صحيح. شوف، لما نتكلم على هذا الأطفال نسميهم القانون، يسميهم هما أطفال في خطر، ويعرفهم القانون في المادة 2. هنا كاين تدرج في التدابير، كما قلت لك مقبيل، قلت لك حنا عندنا طريقين، طريق المعالجة الاجتماعية وطريق المعالجة عن طريق القضاء. المعالجة الاجتماعية أننا مثلا طفل يتعرض إلى العنف، نقول لك مثلا داخل المدرسة، لازمش نسكتوا على هذا الشيء، لأن الطفل هذا إذا كان أول يوم يدخل المدرسة والأستاذ تاعو يقول له أنت ما تعرفش تقرأ، وهذا أول يوم في الدراسة، واش نتسنى من هذا الطفل؟ هاو مصيره خلاص، يقول لك أنا خلاص بديت اليوم ما نعرفش نقرأ، ما نريدش نقرأ أنايا. هذا هو الشيء، لازم نتعلم كيف ممكن نتكلموا مع الأطفال. شوف، الطفل هو صفحة بيضاء، أي كلمة يشدها، أي عنف يشده. العنف اللفظي ساعات يكون أخطر من العنف الآخر. نركز على حاجة واحدة أخرى هنا، وإحنا نتكلموا على هذه الحالات، على الإخطار. أنا حبيت نتكلم مادام أنه عدنا الفرصة اليوم، لما نتكلم على الإخطار ربما ناس بالذات يقول لك الإخطار نبيع، أنا ما نبيعش، هذاك ولي باباها ويضرب فيه ودخلنا، هذيك يما هي تربي فيه تضربه تعاقبه ما ياكلش، يما هي حرة، كاش ملها هذه. احنا كنا مسؤولين باش نخطره، بصح القانون نظم الإخطار. القانون يقول أنه لما يكون كاين إخطار، الشخص المخطر ممكن أنه يحافظ على السرية، ما يقولش كون هو يتصل بنا. أنا دوك نعطيكم آليات الإخطار، لأنه مش راح يكون فقط بالرقم الأخضر، لكن يتصل بالهيئة الوطنية ويقول أنا جاري نشوفه دايما وليده ما يروحش للمدرسة، ما فهمتش علاه، احنا ندخله، ويقول بصح ما تقولوش باللي أنا هو اللي بلغتكم. لما ندخل، حتى لو كان يتبين لنا بأن الطفل هذا ما هوش في خطر، الشخص اللي قام بالإخطار ما تكون عليه أي مسؤولية، لا جزائية ولا مدنية ولا إدارية، ما يتعاقبش. المهم احنا نقول المواطنين خطروا، إذا شكيتوا بأن هناك طفل في خطر خطروا الهيئة الوطنية، احنا ندخل. ما يعلم حتى واحد بأنكم أنتم اللي اخترتوا إلا برضاكم، غير إذا حب هو يقول قولوا بلي أنا اللي اخترت، هو حر. والشيء الثاني أنه حتى لو تخطر وتبيننا باللي الطفل ما هوش في خطر، والطفل ما عنده عليه حتى خطر، حتى شخص لا تسأل بتاتا. المهم احنا لازم نتحركوا، حتى لو كان عندنا شك فقط نتحرك.
جميل. فقط في قضية التدخل في الوسط التربوي، يعني كيف يتم تدخلكم
في المدرسة؟ بيدخل، شوف المدرسة، أنا أقول أنه الطفل يتربى العائلة، ومن بعد المكان اللي يتواجد فيه الطفل هو المدرسة. المدرسة مهم جدا أننا نلحق الإخطار في المدرسة. أنا الأستاذ اللي يشوف طفل مستواه كان رائع ومن بعد يشوفه في تدبدب، هذا الأستاذ ممكن أنه هو يكون الأقرب إلى الطفل، أنه يعرف وشن هو السبب، وما نقولش للأستاذ داوي سبب ولا عالج سبب. اخترنا احنا كهيئة وطنية احنا اللي ممكن نتدخل عن طريق مصالح الوسط المفتوح، لأنه هذه المصالح لازم تعرفوا تانيك دورهم. هم مصالح قلت لكم موجودين في كل ولاية، وهما العمل تحهم الانتقال إلى مكان تواجد الطفل، الانتقال إلى العائلة تاع الطفل، ويشوفوا وش هو السبب وراء هذا مثلا تراجع الطفل في أدائه المدرسي. إذا شفت أنا كأستاذ علامات ضرب على الطفل، لازمنيش نسكت، لازم نخطر الهيئة، لازم نخطر ونعرف الطفل هذا من وين. طفل صغير في السنة الأولى الثانية عنده علامات ضرب، ربما الطفل هو الطفل وحده.
تدخلون حتى بعض ضد بعض الأساتذة؟
أكيد أنه إحنا نتدخل ضد كل شخص يمس بحقوق الطفل عن طريق بحوث، قلت لك عن طريق بحوث اجتماعية، ويتبين بعدين. وإذا تبيننا بأن هناك جرائم ارتكبت ضد الطفل، احنا نبلغ مباشرة السيد وزير العدل حافظ الأختام لإمكانية تحريك الدعوة العمومية ضد الشخص اللي كان السبب في جريمة ضد الطفل.
في الولايات مثلا، كيكون في ولاية بعيدة مثلا عن العاصمة، كيف تتعاملون مع مصالح الولايات؟
شوف احنا انا قلت لك احنا ما عندناش دي ممبرمون تاع الهيئه، لكن نعمل مع مصالح موجوده تنسيق. هي مصالح الوسط المفتوح عندها موجوده من سنه 1975 وهي تعمل، لكن قانون حمايه الطفل عاود عطاو لهم، قال لهم لازم يكون كاين اهتمام كبير بهذه المصالح، ورجع لهم الاعتبار باش يقدروا يؤدوا واجبهم كما هما، لانه مصالح الوسط المفتوح هم اللي راح يكونوا الوقايه، اللي يعملوا على الوقايه باش ما نكونوش قدام اطفال في خطر ولا قدام اطفال جانحين، ويعملوا معنا عن طريق الانتقال الى عين مكان تواجد الطفل. المهم حبيت نزيد نذكر باش من هي فرصة أن نقول على الإخطار. الإخطار صح، احنا راح نوضع إن شاء الله تحت تصرف المواطنين هذا الرقم الأخضر، اللي كما قلت باللي الإخطار راح يكون فيه متابعة ومعالجة، لكن كاين عدة طرق للإخطار. في البريد الإلكتروني اللي راحين نفتحوه إن شاء الله قريبا، راو فيه مكان اتصل بنا وقم بالاختيار من هنا. الناس يعني لما يكليك على هذاك النقطة يخرج له الفورمولار يعني باش يعمره. وإحنا الشيء المهم اللي يهمنا لما نخطر أننا يقولون الطفل وين راه مكان تواجده، هذه المعلومة المهمة جدا. أنا ما نتحركش لو كان ما نعرفش الطفل وين راه، وين نقدر نصيب الطفل، وشكون هو الطفل. هذه هما المعلومات اللي تهمني الكتارة. ممكن أيضا الإخطار عن طريق الانتقال مباشرة إلى مقر الهيئة الوطنية، وكثير من المواطنين رام يجيونا وبدأوا عملية الإخطار. إحنا موجودين على مستوى دال إبراهيم، أيضا ممكن عن طريق البريد العادي تلحقنا رسالة، مؤخرا لحقتنا رسالة من ولاية يشتكوا على الطفل تعرض للإخطار. لو احنا بدينا الإجراءات وبعتنا إلى مصالح الوسط المفتوح باش تتأكد إذا كان فعل هناك خطر على الطفل. من بين الأشياء الكبيرة اللي حنديروها هو هذا الجانب القانوني والتعريف بقانون الثقافة القانونية وفي المصطلحات، ووقت يكون كاين تدخل للقضاء، ووقت يكون تدخل لمصالح الوسط المفتوح. هذا هو الشيء اللي راح يكون شاء الله في الدورات التكوينية.
لمن يريد أن يساهم في النقاش الميكروفون جاهز على كل حال. أستاذة مريم شرفي، أريد أن أعود فقط للاتفاقية التي أبرمتموها البارحة مع وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. أهم البنود التي أو أهم مضامين هذه الاتفاقية
هي، شوف احنا تكلمنا على الخط الأخضر، وعباكم باللي الخط الأخضر يتطلب أمور كثيرة، يتطلب خلية تلقي الإخطارات اللي فيها وسائل يعني ثقيلة جدا من إعلام آلي ومن تطبيقات ومن. بالنسبة لوزارة البريد، ونعاود نجدد شكري الكبير إلى السيدة الوزيرة لأنها حلت لنا باب في أنه كل شيء متعلق بالوسائل هذه المادية راح تكون من قبل المهدات من قبل الوزارة. يقعد شيء ثاني، أننا أيضا عملنا على أننا طلبنا من وزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية إلحاق بالهيئة أخصائيين نفسانيين، لأنه الاتصال مع الأطفال يتطلب تقنيات خاصة كيف ممكن نتكلم معهم. راح يكون ورانا بدينا في التدريبات الأسبوع المقبل، راح يكون تدريب الأول لهذا العناصر لهذا المطفلة حين يعملوا في الخلية. أنا نقول لكم أنه الخلية راح تعمل إن شاء الله في المستقبل 24 ساعة على 24 ساعة، لأنه لازمها تكون في كل وقت موجودة، لكن ربما كانطلاقة راح تكون لمدة 12 ساعة كانطلاقة فقط، ومن بعد نوسعها إلى أنها تعمل 24 ساعة إلى 24 ساعة. المهم أنه الخط الأخضر راح يكون خط مجاني لا يظهر في فاتورة، لأنه أنا الفاتورة تهمني بزاف، لأنه ربما طفلي حبي يبلغ على باباه بأنه يتعرض للضرب ولا، ويقول أنا ما تقولوش تدخلوا بصح عاونوني بصح ما تقولوش باللي أنا نهار تجي الفاتورة. أنا مانيش حابة الأب هذا يصيب باللي الرقم منا يصيب باللي الوليد هو اللي يبلغ. أنا نعمل على أنه الرقم الأخضر ما يظهرش على الفاتورة، مهم جدا أنه ما يظهرش على الفاتورة.
متى يكون الإعلان عن بدء العمل بالخط الأخضر؟
شوف إن شاء الله بمجرد ما نكمل هذا، إحنا مضينا الاتفاقية البارح دوك، هي العمل إن شاء الله راح ينطلق خلال هذا الأسبوع. ما نعطيكش مدة، هما حسبوش قالوا لي تقريبا أسبوعين إلى 3 أسابيع إن شاء الله حسنا في هذه المدة، لكن ما نقدرش نحددها بالضبط، هو مرتبط بأعمال تقنية.
ما تقولين ليش الرقم الأخضر؟
هو رقم سهل جدا ورقم رائع للأطفال، لأنه أنا ما نطلبش غير الأطفال اللي يتصلوا، كل الأشخاص يتصلوا، لكن فضلت رقم كل طفل في عمره يبدأ يعرف يكتب راح يقدر يتصل، خليه مفاجأة إن شاء الله.
إن شاء الله. سيدة جهيدة خلفاوي.
غير أنا أريد أسأل سؤال حول قضية يعني تعيشها الجزائر، هي ظاهرة في الأطفال تاع الأمهات المتسولات في الشارع، هل يعني الهيئة تاعكم أخذت بعين الاعتبار هؤلاء الأطفال؟
أكيد إحنا راح نعمل، هذا موضوع مهم جدا، تعرفي كما القانون شدد العقاب على كل من يتسول بالأطفال وتعريضهم للتسول، والقانون شدد العقاب أيضا على كل إذا كان اللي يتسول بالطفل من العائلة تاعه. أكيد أنه هذا العمل راح يطلب منا مجهود كبير، نحن وزارة التضامن الوطني ووزارة العدل، لأنه لازم علينا يكون دراسة علاش السبب اللي يخلي هاد العائلة تطلب، ومن بعد لازم الدولة تقدم المساعدات لهاد العائلات، لأنه في عائلات اللي راي محتاجة فعلا، ولكن مع هذا عمره ما كان تبرير أننا نستعمل الأطفال. الأطفال لازم يقعدوا دايما بعيدين، لأنه مكان الأطفال هو المدرسة، لكن راح تكون إن شاء الله دراسة لهذه الحالات، وهو من بين الملفات المهمة اللي راح تفتح على مستوى الهيئة بالتنسيق مع كل المتدخلين، ورأسهم أكيد أنه راح تكون وزارة العدل ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
حتى الأجانب واللاجئين
نفس الشيء، لأنه شوف القانون الجزائري قانون حماية الطفل يطبق على الكل، كل طفل موجود على أرض الجزائر هو طفل لازم ندخله ونحميه. ولما تشوفوا قانون حماية الطفل وفي المادة اللي تكون تتكلم على الأطفال في خطر تصيبوا الطفل اللاجئ، لأنه طفل موجود على مستوى أرض الجزائر ومحتاج إلى حماية كغيره من الأطفال.
جميل جميل.
Bonjour madame Zaki Mehoubi, Radio Algérie International. Une seule et petite question par rapport au travail des enfants. C'est une pratique qui se démocratise et que les gens trouvent de plus en plus normale. Il n'y a qu'à voir les marchés les plus proches de chez vous, les enfants qui installent leur petit commerce et qui travaillent et qui sont par ailleurs encouragés par leurs parents. Qu'est-ce que vous avez prévu dans ce sens ? Merci.
بالنسبة للعمل عمل الأطفال كما تعرف travail des enfants محدد قانون العمل يقول بأن سن العمل في الجزائر 16 سنة. اوكي avec une autorisation des parents. هكذا، ولازم نخدموا الأطفال في أعمال غير شاقة، هذا هو القانون. لو شفت آخر السنة ما سنت في 12 جوان على مستوى وزارة العمل تكلموا على نسبة تشغيل الأطفال وهي نسبة قليلة جدا، لكن الكلام اللي راك تقول عليه هو تشغيل الأطفال خارج الإطار القانوني نهائيا. هذا الأطفال اللي نصيبهم في لوتوغو تبيعوا الأطفال، هذا راح يكون في تدخل
في الأسواق أيضا،
في الأسواق أكيد أكيد في الأسواق، هذا راح يكون إن شاء الله من بين الملفات اللي راح تفتح بإذن الله على مستوى الهيئة الوطنية. لكن دائما نقول بأن الهيئة الوطنية ما تعملش وحدها، تعمل بتنسيق بين كل المتدخلين، وأيضا هذا باب لأنه نخطر، لأنه أنت في السوق قدام حومتك تشوف أطفال ما لازمش تسكت، يفوت واللي تخطر تقول فوالا كاين ان انفان في عمره كذا كذا راهو يطلبوا به، حنا نوليو ندخلوا. بصح هذا هو اللي راح يكون العمل التشاركي بين كل مواطنين وبين الهيئه، وهنا يكون النشاط هكذا نقدروا ننجحوا، لانه الهيئه ما تقدرش تتخايل في اي مكان موجود، هو هذا هاد النقطة الهامة راح تكون تساعدنا بزافها عن طريق الإخطار للسينيالمون. الفو اللي يشوف أن أنفان أن دانجي، أن أنفان تحت 16 سنة يعمل يخدم كاع، الفو يكون كاين إخطار ويكون التدخل الفوري. لكن مع هذا قلت لك هي من بين الملفات اللي رايحة تفتح بالتنسيق بين كل المتدخلين إن شاء الله.
وقد يكون يعني هل درستم ربما النتائج الجانبية لعملية الإخطار حينما تكون كثيرة أيضا؟ قد تدخل فيها أشياء شخصية، نعرف مجتمع وتعقيدات أيضا.
كيف ما فهمت؟
يعني أحيانا يكون هناك
إخطاء
ليس صحيح،
شوف أنا
أو تصفية حسابات إلى غير ذلك.
أنا حتى دوك وإحنا نبدينا ندربوا الموظفين اللي حين يكونوا على رأس خلية الاتصال، قلت لهم كثير من الإخطارات راح تكون خاطئة وما هي صحيحة وناس يتمسخروا. بصح معليش أنا نتمنى هذا منبر أن نقول للمواطنين إن شاء الله بلغوا على الحالات الحقيقية، لكن مع هذا وش عليه راح تكون في حالات ما هي صحيحة. بصح مع هذا إن شاء الله نتحركوا ونشوفوا، إذا تبين أن الطفل ما هوش خطر الحمد لله، إحنا نتمنى أولادنا قاع ما يكونوش في خطر بإذن الله
إن شاء الله.
يوسف. نعم شكرا لك عبد الرزاق. سيدة مريم شورفي، عندما نذهب إلى الجزائر العميقة يعني ونشاهد حالة مدرسة للأطفال، الأطفال الذين يقطعون ربما عشرات الكيلومترات للوصول إلى المدرسة، يعني كيف تقيمين أنت هذه؟ وهل ربما مع وزارة بالشراكة خاصة مع وزارة التربية ووزارة النقل من أجل ضمان أحسن تمدرس لهؤلاء الأطفال خاصة كما قلت في الجزائر العميقة؟ شكرا.
هذا كل نقطة مهمة جدا، موضوع التسول بالأطفال، الأطفال اللاجئين، الأطفال، هي كلها مواضيع لازم تفتح ولازم تعالج. احنا المهم انه في لجنة التنسيق الدائمة عندنا ممثل عن وزارة التربية الوطنية، وصح ما عندناش ممثل عن وزارة النقل، وربما ان شاء الله نوسعوها لانهم يحضروا، وراح تكون مواضيع نشوف كيف ممكن نحلها، لانه الهيئة دوك احنا انا كمفوض وطني راح نبدا ندير تنقلات الى كل وطن ان شاء الله، وعندي زيارات الى كل اماكن استقبال الاطفال بما فيهم المدارس، بما فيهم مراكز الحماية التابعة لوزارة التضامن الوطني، بما فيهم روضات الاطفال، بما فيهم يعني كل أماكن اللي ممكن، مستشفيات راح يكون تنقل ديالنا إلى حتى مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث في المؤسسات العقابية، وإن شاء الله نوقف على كل هذه النقاط. لكن نعاود نولي ونقول أنه معالجة هذه الوضعيات راح تكون بتنسيق جهودنا كنا مع بعض إن شاء الله، وكل مرة يفتح موضوع إن شاء الله، والموضوع كي يفتح راح يكون تكونوا عارفين وكيف النتائج، كيف نبدأها وكيف النتائج وكيف نرجع في الميدان، لأنه في كل نشاط نعملوه راح يكون تقييم في نهاية كل سنة. وربما راح نديروا نتكلم كبرنامج احنا ان شاء الله محضرينه، اننا راح نخير 5 أو 6 ولايات بيلوت نموذجية نبدا العمل فيهم ونشوف ونقيم العملية، واذا نجحنا في هذه العملية نعممها الى كل الاماكن، وراح تكون في هذه الولايات النموذجية ان شاء الله من الشرق والغرب والوسط والجنوب، وبعدين نعمل برنامج عمل ونقيم النتيجة كيف راح تكون ان شاء الله.
بالنسبة للاتفاقيات يعني أنتم عملكم تنسيقي كبير مع كثير من أهم الاتفاقيات التي إلى الآن يعني أبرمتموها أو راهي في طريق الإبرام خاصة؟
احنا انا في إطار تحضير عدة اتفاقيات، وربما الأسبوع القادم راح نبرم اتفاقية مع مدرسة أنا نحبها بزاف العمل معها، هي الكشافة الإسلامية الجزائرية. لكن حبيت مع الكشافة الإسلامية ربما راح نسبق الأمور ونقول لكم أهم شيء ركزت عليه في هذه الاتفاقية. احنا كما نعرفوا الشارع لما لراو الشارع راهو رفقاء السوء، شكون كاين في الشارع؟ 12 تاع الليل خرجوا للشارع واش كاين؟ احنا حابين نقتحموا الشارع، احنا حبينا مع الكشافة الإسلامية نوضعوا أفواج نسميهم مربو طريق، ما نخلوش الشارع غير للناس اللي ماشي ملاه، احنا نخرجوا للشارع بناس قادرين أنهم يغيروا. أنا لما الكشافة الإسلامية تقترحم الشارع بهذا المربي الطريق، خاصة بالنسبة للأطفال، لما نشوف طفل على 10 تاع الليل 11 تاع الليل، وهنا تولي دور الأسرة، ما نساوش دور الأسرة، لأنه الأسرة عندها دور كبير في هاد الأطفال اللي راهم في الشارع مول 8 تاع الليل و5 تاع العشية، لأنه ساعات تخرجوا للشارع تصيبوا طفل
في عمره 4 سنين 5 سنين يلعب في الشارع. هذا عمل حين نقوم به في التوعية بالنسبة لهذا الأطفال. لكن نرجع إلى الاتفاقية مع الكشافة، إن شاء الله راح تكون عندنا أفواج كشفية نسميهم مربو طريق، اللي راح يكونوا في الشارع اللي يحاولوا أنهم يعملوا مع هذا الأطفال اللي شافوهم مع ناس ماشي ملاح. أنا نفضل أنه قائد الكشف يروح لهذا الطفل يقول له، يتكلم معه ويقول له رواح لي وعدنا المقر تاعنا ورواح، ولما لا إن شاء الله هذا الأطفال اللي راهم يمشوا في طريق ماشي مليحة يوليوا قادة كشفيين، وهما يساعدوهم بعد يكونوا في الأفواج هذه اللي راح نديروها تاع مربو الطريق.
جميل. فقط في قضية هذه مربي الشارع الذي إن شاء الله ستكون مبادرة مهمة جدا في الشارع وفي اقتحام الميدان مع الكشافة أيضا، هل هناك تكون أيضا خاص بالنسبة لهؤلاء الكشفيين؟
يكون في أكيد. شوف كل شيء احنا برنامجنا مبني على التدريبات أول شيء، لأنه التدريب هو أهم شيء. لو تعرفوا حتى أنا نقول لكم أنه لجنة التنسيق الدائمة هذه اللي موجودة على مستوى الهيئة الوطنية اللي قلت لكم تشكلها من 15 قطاع وزاري وممثلي على المجتمع المدني، احنا أيضا راح في يوم 21 أكتوبر إن شاء الله نعمل لهم دورة تكوينية، لأنه التكوين أهم شيء والتكوين المستمر مهم جدا. الموظفين تاع الهيئة اللي هم يلتحقوا دوك هذا وين بداوا، راح نعمل لهم دورات تكوينية تبدأ من الأسبوع القادم. يعني باش ننجح لازم نستثمر في العنصر البشري، العنصر البشري أهم شيء نستثمر فيه، وتدريبات مستمرة في كل مرة يكون كاين تدريب. ممكن أن ندرب قضاة الأحداث مع مصالح الوسط المفتوح، ممكن ندرب الصحافة تكون حاضرة معنا مع القضاة مع الشرطة مع الدرك. يعني راح نعمل تدريبات خاصة وتدريبات مشتركة باش ممكن في المستقبل كنا نعمل مع بعض في أنغيز وشبكة تاع حماية الطفولة.
جميل جدا يوسف.
نعم يعني سيدة مريم شورفي، دعيني أعود إلى قضية الاختطاف. يعني مباشرة بعد عملية اختطاف أي طفل، هناك العديد من الأصوات المنادية بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على هذا المختطف. يعني رأي الهيئة في هذا الموضوع، تطبيق الإعدام على خاطفي الأطفال لكي تكون عملية ردع لكل مختطف.
شوف أنا والله ما نكلمك على رأي الهيئة ولا في عملية في عقوبة الإعدام ولا لا، لأنهم أشخاص ديجا محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، قاعد تنفيذ عقوبة الإعدام من عدم تنفيذه ماهوش موضوعنا. لكن لما نتكلم على الاختطاف احنا لازم نتكلم على موضوع واحد آخر هو الوقاية، لأنه لما نلحق للاختطاف كانت عندنا مرحلة من قبل ما عملناهاش وهي مرحلة الوقاية. علاش نكلمك على دور الأسرة اللي مهم جدا، أني الطفل هذا اللي يعيش في الشارع واش نستنى منه؟ بخلاف حوادث المرور اللي عم يموتوا أطفال بسكو يوم يلعبوا. قالك مؤخرا يحكي لي زميل أنه طفل حط خوه داخل كارتون وحطوه في الطريق يعقب سيارة. دور شكون هنا يا؟ هنا العائلة كيف دري صغار نخرجهم من الشارع بدون حراسة بخلاف الاختطاف. الاختطاف قلت لك الناس هادو اللي عم يختطفوا أطفال يتعرضوا لعقوبة الإعدام، تنفيذ عقوبة الإعدام من عدم تنفيذه شيء واحد آخر. لكن أنا نركز اليوم من هذا المكان أنه لازم نعمل بالزاف على الوقاية 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 الوقاية. والاختطاف ما نقدوش نقوله ما هيش الحالات برك لما يتبحر طفل نقوله مختطف، لازم نفهمها كاين اختفاء الأطفال وكاين اختطاف. وعلى بالي باللي على مستوى وزارة العدل هناك لجنة راهي تحضر لمخطط الإنذار وكل شيء، والوحيد اللي عنده حق يقول بأنه الطفل صح اختطف هو سيد وكيل الجمهورية. لكن مع هذا ما نحكي لكش بعد الاختطاف، لأنه هنا رانا خلاص في الكارثة بعد الاختطاف. لكن لازم علينا كاع نعملوا قبل الاختطاف،
قبل نصل إلى الحل،
قبل ما نلحقوا للاختطاف واش لازمنا. حتى بالنسبة للنتائج هنا تاني كنقصة، الوالدين يفوا يفهموا تاني كيف يكلموا أولادهم عن نتائج الامتحانات. شوف أنا عملت قضية أحداث، وفي المرحلة اللي تصدر نتائج الامتحانات عبالك باللي كان المكتب معمر، لأنه كل الدراري هربوا خوفا من العائلة. هالتانك هذا لازم عمل كبير مع العائلة. النتائج لما كانت مليحة لازم كيف نعمل مع وليدي باش نحسنوا النتائج، ماشي لو كان ما تجيبش مليح خلات عليك وما تدخلش للدار وطفل مش راح يدير سافك ما راحش يدخل للدار يروح الجهات واحد اخرين. هذا دور كبير تاع الوقاية كيف ممكن نعمله مع هذه العائلات، لأنه هذا مشكل كبير موجود،
وهو أيضا موضوع متداخل كثيرا ترقية ثقافة المجتمع والعائلة. تفضل أستاذة جاهدة.
أستاذة مريم، كان هناك قضية مهمة أيضا وهي قضية الأطفال المعوقين. يبدو أنهم في بعض ولا في أغلب الأحيان أنهم يعني مهمشين لأنهم لا يجدون أماكن في المراكز، وهذا ما يعني يؤدي بالأهالي تعاني كثير. يعني هل يعني الهيئة تاعكم فكرت في هؤلاء يعني بإنشاء مراكز أخرى أو التكفل بهذه الفئة؟
شكرا.
شوفي هو سؤال صح، سؤال وجهنا نروح لك أكثر من هكذا. ربما حتى في التمدرس ساعات الأطفال ساعات أنهم يكونوا في طاش تاني ولا الثالث ولا الرابع وشكون يرفدهم باش يطلع لتما، خاصة الطفل كي يبدأ يكبر وقع. قانون حماية الطفل أعطى حماية كبيرة للأطفال المعوقين وقال باللي لازمهم رعاية صحية والتعليم وكل شيء، خصهم بمادة قانونية في الحماية. لكن بالنسبة للمراكز وكل شيء هي تابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة والقضايا المرأة، ونظن بأن وزارة التضامن الوطني رأي تعمل كثير على فتح هذه المراكز وكل شيء. يعني سؤال هذا ربما تحسين التكفل وكل شيء راح يرجع لينا قاع تانيك، نعود نرجع لينا قاع. مثلا لما نبني مدرسة لازم نفكر باللي ممكن يكون عندي طفل معاق وكيف يكون القسم تاعه، ولا ممكن احنا ما عندناش ثقافة على وكيف الطفل لازم يطلع في الاسانسير، لانه كاين اطفال ربما كيكون في البريمير تكون سهله بابا المعلم تاعو الاستاذ يرفدو، لكن الطفل اللي يقرا في الليسي كيفاش احنا نرفدونا حتى ليطاج ثالث ولا رابع ولا في المستشفيات ولا يحب يروح يقضي. مليح كاين وبدينا نشوفوا بعض المساحات وين كاين اماكن مخصصه لهذا المعاقب، صح مليح اننا نعممها في كل مكان،
ولو في كثير من الاحيان لا تبنى بشكل جيد، يعني تلقى احيان شقوليه هكذا انت
صحيح
ما تطلعش عليها ماشي غير ما
ونبي نقول لكم حاجه، احنا ثاني كان والله نتمنى نتلقى اخطارات في هذا الشيء، لانه ممكن انه يخطروني يقول لي انا وليدي راهو في المدرسه الفلانيه وراه في ليطاج الثالث وانا ما نقدرش نطلعوا. احنا ممكن نتدخل مع المدرسه باش امكانيه حتى القسم تاعهم كاع ينقل الى ليطاج اللي تحت، ممكن هذه كاع بصح بناء على اختارات المواطنين والاختارات تاع المدرسه، هذه كلها عامل ممكن نروحوا له ان شاء الله. بصح نشجعوا ثقافه الاختار ونقولوا للمواطنين باللي الاختار مهم جدا لحمايه اولادنا وما كان حتى مسؤوليه على الشخص المختار وممكن يحافظ على السريه.
استاذه مريم، يعني 20 نوفمبر القادم اليوم العالمي لحقوق الطفل، برنامجكم بالنسبه لهذا اليوم؟
ان شاء الله يوم 20 نوفمبر احنا راح ننظم لقاء مع بالتنسيق مع منظمه اليونيسف، وعلى بالكم الشعار هذا العام سي ما عندوش ترجمه بالعربيه من قبل الامم المتحده مازال، لي زونفون بران لو ري، الاطفال يحملون المشعل. احنا ان شاء الله راح ننظم لقاء كبير ان شاء الله، لكن راح تكون فيه الكلمه كثير للاطفال، لانه لما نقول الاطفال يحملون المشعل هذه ترجمه تاعي برك لي زونفون بران لو ري، راح يخلينا نعطيه الكلمه كبيره للاطفال، وانا نتمنى انه تكون في روبوتاجات من قبل الاطفال يقوموا بها ان شاء الله. وايضا ممكن اننا حتى قلت تكلمت مع السيد ممثل يونيسف في الجزائر، قلت له علاش ما نحضروا مع حصص تاع الاطفال، لانه خاصه مالوغزمون ما عندناش حصص كبيره للاطفال حتى في التلفزيون ما عدا حصه ظاهره يوم الثلاثاء، بصح ممكن اننا نشاركوا فيها ونخليوا الاطفال هما اللي يعطيونا الاسئله اللي هم حابين.
اين تكون التظاهره؟
والله ما نقدرش نعطي المقر، احنا في عندنا ثلاث مقرات، لكن انا راح نبلغكم بها ان شاء الله، ثلاث مقرات محدده ثلاث فنادق، لكن مازال ما حددناهاش بالضبط، ربما النسبه الكبيره حتكون يعني ربما في فندق الميركيور ماهيش متاكده
ان شاء الله. زياده على ذلك، اهم النشاطات العاجله ربما
احنا حاليا كما قلت لك احنا اهم شيء رانا نعملوا عليه هو اعلان الخط الاخضر، مهم جدا لاني راني نعمل عليه ليل ونهار ان شاء الله، وهو اهم نقطه رانا نركزوا عليها خلال هذه السنه ان شاء الله اعلان الخط. مع هذا بصح الاختارات ممكن نتلقاوها، يعني نعاود نقول باللي احنا مقرنا موجود ورانا نتلقاو الاختارات اما بالبريد الالكتروني اما بالاتصال برقم الهيئه الوطنيه، يعني ممكن نتلقاو، لكن اعلان الخط الاخضر راح يعطينا يعني دفع كبير بالنسبة لحماية الأطفال
إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب.
أستاذة مريم الشرفية المفوضة الوطنية رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، كلمة أخيرة لمستمع الإذاعة الثقافية الجزائرية.
شكرا لكم، وإن شاء الله نعاود نقول كلمة واحدة، أنه لما نقول مصلحة الطفل فضلة هي كلمة كبيرة جدا. أنا نقول باللي لازم علينا نعمل يد بيد من أجل تحقيق هذه المصلحة، ما هيش الهيئة الوطنية وحدها اللي حتعمل، احنا رانا نعمل معكم كلكم إن شاء الله يد بيد. احنا موجودين على مستوى دالي إبراهيم، مرحبا بكل شخص عنده فكرة من أجل تحقيق المصلحة الفضلة للطفل. أنا أقول لكم باللي كل شيء تشوفوه لصالح أطفالنا، أنا نستقبل كل الأشخاص وكل يعني كل فكرة تجيكم من أجل تحقيق هذه المصلحة مرحبا بها. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا أستاذة مريم شرفي، المفوضة الوطنية ورئيس الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، وشكرا لأنك بدأت خزتك الإعلامية من الإذاعة الثقافية، والشكر موصول لكم حضورنا الكريم مستمعنا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. لقاء يتجدد الأسبوع القادم وعدد قادم من برنامج سجلات ومعنى. في الأخير يقول الشاعر: كنا ملائكة بيضاء فخط علينا الزمن خطاياه ثقوبا سوداء. دمتم ملائكة، السلام عليكم.
سجالات ومعنى، للسؤال سجال وللفكرة معنى. رؤى تتقارب وأفكار تتقاطع. سجالات ومعنى، حيث الفكرة والسؤال. يديرها إذاعيا عبد الرزاق جلولي.